فيضطرها وأن يغدر الروم فيضطرها يحيرون بثمانين بندا تحت كل بند 12,000. فهذا الحديث كما ذكرنا في حينه تحققت منه 5 علامات وبقيت علامة. أما الخمس التي تحققت فهو موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس لأول مرة على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والموت الذي ظهر في الشام بفلسة العموات، هذا الطاعون الذي أتى على كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، والفتنة التي دخل حريمها بيت كل مسلم كلنا يشكو منها ويعاني منها وعلى رأسها أجهزة الإعلام، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسقطها، فإنا قد رأينا ذلك في واقع الناس كثيرا وضربنا له الأمثلة. هذه 5 قد ظهرت وبقيت الثابتة، وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند، أي تحت كل لواء أو كتيبة 12,000. وقد ذكرت لحضراتكم آنذاك أن لهذه العلامة تفصيلا يأتي في حينه إن شاء الله تعالى، ولعل هذه الليلة يكون حينها هذا. ونتابع المسيرة إن شاء الله تعالى مع ذكر العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سيما فيما يمكن أن نسميه باب الفتن والملاحم. فهناك علامات قد سبقت لا صلة لها بالملاحم عدا عن الحديث الذي ذكرناه آخرا، لن تقوم الساعة حتى تفتح الرومية والقسطنطينية. وأما العلامات الأخرى فهي على النحو الذي سمعته، لكن فيما تبقى من العلامات جله أو كله يندرج في باب الفتن والملاحم، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزبي بعضهم بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عن ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث ذكر عددا من علامات الساعة، منها ما كان نعمة ومنها ما كان نقمة ومنها ما كان ومنها ما سيكون. فأما الذي كان وهو نعمة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي طوى لي الأرض وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، مع ضم الأرض هنا كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحقق في ضم الأرض، هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المشارق والمغارب دون أن يرى الشمال والجنوب، وذاك أمر مفصول في هذا الحديث أو مفصول في العلامة. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخرج فيه الإسلام من جزيرة العرب، ولا يزال المسلمون محاصرين مضطهدين، ولا تزال تغير عليهم قبائل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بانتشار الإسلام في ربوع الأرض، لكنه خط من ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، وبمثل هذا انتشر الإسلام. فلما انتشر الإسلام فعلا انتشر شرقا وغربا بالصورة التي لم ينتشر بها شمالا ولا جنوبا، في الوقت الذي ظلت الدولة الرومانية أو ظلت بلاد أوروبا وأمريكا كما ظلت كثير من البلدان في أفريقيا وأستراليا، أعني حيث الشمال والجنوب، ما دخلها الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول، وقد عنى أن الإسلام ينتشر شرقا وغربا، وقد قدر للإسلام في قرنه الأول بل في النصف الأول من تاريخ الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإسلام قد انتشر شرقا إلى بلاد ما وراء النهر، وانتشر غربا إلى أن وصل إلى شمال أفريقيا مصر، وشمال أفريقيا حيث ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، بل تعداها إلى ما وراء المحيط الأطلسي ليصل إلى الأندلس والبرتغال، وليكون الإسلام حضارة الأندلس التي ظلت 8 قرون تنشر العلم والنور حتى أخرجت أوروبا من ظلماتها في عصورها الوسطى. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تلك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت، وعلامة قد وقعت. هذا وأبشركم أبناء الإسلام، أبشركم ونحن في وقت عظم فيه الخطر، أبشركم ونحن في زمان اشتد فيه الخصب، لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل القرن الأول بأن الإسلام سينتشر شرقا وغربا، فإنه بشر هذه الأمة في آخرها بأن الإسلام لن يكتفي بمشارق الأرض ومغاربها، بل وسيشمل شمالها وجنوبها، ويشمل حاضرها وباديها. سيتسع الإسلام ليشمل المدن والقرى والحواضر والبوادي، ما يترك خيمة في صحراء وما يترك كوخا بني في صحراء واسعة مترامية الأرض. وذاك الذي بشر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن الله هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فالله أكبر، الله أكبر. انتشار للإسلام في ربوع الأرض، ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار. وهل ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه؟ لا والله، ما ترك شيئا إلا وقد بلغاه. فما ترك الليل والنهار مكانا في الدنيا، طال الليل أو طال النهار، حتى ولو أصبح الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، لكن ما ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه. وبمثل هذا سيبلغ الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان، وليدخلن هذا الدين كل مكان، ليحل محل الفساد الذي دخل كل مكان، ليكون البديل عن الفساد الذي انتشر في كل مكان، حتى في الصحاري، حتى في القرى، حتى في الكهوف. وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا. نكرة في السياق تفيد التعميم، حتى ما يذر بيتا من مدر، والمدر هو الطين، ومعناه كوخ بني من طين على شاطئ بحر أو في وسط صحراء من مدر ولا وبر، الصوف ويعنى به الخيمة. فلن يدع الإسلام كوخا ولا خيمة في الصحراء إلا دخلها، فكيف ببيوت الحاضرة؟ كيف بالقرى والمدينة؟ وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله وهذه علامة وبشارة ننتظرها تأتي من بعد محنة أو محن سنذكرها إن شاء الله تعالى. إن الله جوى لي طه فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي أعطيت الذهب والفضة الكنزين الأحمر والأبيض الذهب والفضة وهو دلالة على غنى هذه الأمة في مواردها وفي ثروتها التي تكمن داخل بطن الأرض فما أغنى هذه الأمة ولكن ما أكثر ما سرقت مواردها ما أكثر ما أخذ منها من الذهب والفضة ومن المعادن وما أكثر ما تسرق ومع ذلك لا تزال تقف على قدميها بلاد حباها الله نعما حتى إنه حباها جبالا من ذهب من بعد الذهب الأسود الذي غطى أرضها اكتشفت السعودية جبلا من ذهب أصفر من جبل من ذهب أصفر لا أصفر فضلا عما ينحسر عنه الفرات من جبل من ذهب وإن كان فتنة ونقمة لا منحة أو نعمة لأن الناس يقتتلون عنده فيقتل من كل مئة 99 وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة ويقول صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة بعام أو بسنة عامة أي لا يعمهم العذاب كما كان يأتي العذاب على الأمم الماضية بصفة عامة فيأخذه مرة واحدة وكلنا يعلم من قصص القرآن الكريم كيف أهلك الله عز وجل الأمم الكافرة الظالمة كيف أهلكهم وهم جبابرة فأهلك عادا وثمود وأهلك قوم نوح وأهلك قوم لوط وأهلك كثيرا من الأمم فمنهم من أرسلنا عليه الصيحة ومنهم من قصصنا به الأرض ومنهم من أمرقنا إلى آخر ألوان العذاب وكان عذابا عاما يستقبل شفة الكافرين ولا يستثنى منه إلا أهل الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه يستشفع عند ربه استشفاعا حسنا هذا في الدنيا قبل شفاعته التي تكون في الآخرة ألا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب الله عز وجل له وأنتم ترون أن الأمة قد ارتكبت من الذنوب ما يجعلها أهلا لعذاب الله ولغضبه وحلول نقمته لكن الأمة لا تعذب بصفة عامة، وإنما الذي نراه ونسمعه ألوانا من العذاب الجزئي، سيول في مكان دون مكان، وذاك من الطوفان، لكنه طوفان لا يجتاح بلدا كاملة ولا أرضا كاملة، إنما تنزل السيول نقمة في بعض الأقاليم وفي بعض البلدان، تسمعون عنها في أمريكا وتسمعون عنها في بعض أقاليمنا كالتي سمعتم عنها في جنوب البلاد غطت أسوان وقنا وسوهاج، وكالتي سمعتم عنها في شمال البلاد غطت سيناء الشمالية أو الجنوبية أو زلزال، يكون عذابا لكنه جزئيا، فيكون بمثابة الإنذار لا بمثابة العذاب. والطاعون يستشري لكنه لا يعود، ولا يجتاح أهل البلاد ولا أهل الأرض قاطبة. وتسمعون عن كثير من العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها الأمم السابقة، لكن إذا جاءت في صورة جزئية، فالريح تقع، وقد سمعتم أن من علامات الساعة فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء، وإن كنتم سمعتم عنها في السنة فقد رأيتموها في الواقع، وما الريح الحمراء العقيم التي جاءتنا في شهر خمسة سنة 97 عنا ببعيد، ريحا حمراء وزلزلت، ولا زلنا نذكر زلزال سنة 92، ولا تزال الزلازل تحدث في بلاد أخرى نسمع عنها بين الحين والحين، زلزال إيران، زلزال أفغانستان، زلزال أمريكا، زلازل قد وقعت وزلازل مرتقبة، الأعاصير التي تجتاح أمريكا، الطوفان الذي اجتاح إلى شرق آسيا، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصبا، والخصب قد وقع لكنه ليس عاما وإنما جزئيا، وضربنا له الأمثلة للخصب الذي وقع في جمهورية أرمينيا وفي مدينة الأصنام بالجزائر وفي المغرب في الخمسينات، بل ومع زلزال 92 وقع خصب بقرية في بني سويف بمصر، خصبا ومصر، والمصر عذاب عذب الله به قوما من بني إسرائيل. قلنا وهي علامة بدأت بالظهور، وراها أناس نثق في صدقهم في من مات على أمور كبيرة وعظيمة وجسيمة، ماتوا فلما ماتوا مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله، فضلا عن أنك ترى صورا قد مسخت وهم أحياء، فما إن تراه حتى تتخيل الشمبانزي أو تتخيل القردة أو تتخيل خنزيرا والعياذ بالله. وقفا هذه لما تظهر وآيات تتتابع كنظام بال اتسعت الكوه فتتابع. إذا فالحديث يقول: وإني دعوت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، أي لا يأخذهم العذاب الشامل، وإنما يكون العذاب جزئيا، وذاك الذي قاله الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عام ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم كناية عن الإذلال والمهان، لا يسلط عليهم عدوا يذلهم ويمتهنهم، يقتل رجالهم ينتهك أعراض نسائهم. فبعد هذا الدعاء أجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكه بسنة عامة، ولا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم أو فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبصارها، أي لو اجتمعت عليهم الدنيا بأسرها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد كان، ولذلك يوم أن أرادت أمريكا أن تسلط على إيران لم تسلط، فسلط العراق على إيران في حرب اشتعلت نارها واشتعل أوارها 8 سنوات أو زاد، ثم ماذا؟ فرغت العراق من إيران لتغزو الكويت، فلما غزت العراق الكويت كان ذاك سببا لأن تأتي أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية مع أخرى عربية لقتال العراق وحصارها من عام 90 إلى 99 ليتحقق فيها، حتى يكون بعضهم يغلب بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن ما يسلط الله علينا عدوا من غيرنا إلا إذا سلطنا على أنفسنا وقاتل بعضنا بعضا. وقد علمت السبب الرئيس في هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. السبب الرئيسي المعنوي هو نقضان عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وها أنتم ترون أن الأمر ازداد عن أن يكون نقضا لعهد الله وعهد رسوله بأن أصبح تشكيكا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنكارا للسنة لتكون مقدمة لإنكار القرآن، أو تشكيكا في السنة ليكون تمهيدا للتشكيك في القرآن. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. واحد يقول: فما بال إسرائيل وقد أذاقت العرب ويلات؟ والإجابة واضحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فأخذوا منا جزءا من الأرض المقدسة، أخذوا منا المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة وأرض الشام أرض مباركة. وقد حرص اليهود على أن تكون لهم ونواة لمملكتهم وهم يحرصون على أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا هيكل سليمان الذي يريدون أن يستقبلوا فيه ملكهم المنتظر المسيح الدجال عليه لعنة الله. فلا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دعاء طالما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت له عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء ثبته وإن شاء أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاضطنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رحم الله الشيخ الشعراوي، ومع ذلك في هذه الأيام دعوات عامة من خلال الصحف لحضور مولده المبارك من بعد أن مات الشيخ، وهو الذي أوصى ألا ينصب له نصب أو يقام عليه ضريح، وألا يكون قبره بمسجده، وألا يقام له مولد. قد أوصى بهذا كما سمعنا، لكن قبره صار تابوتا وأقيم عليه الضريح ونصبت عنده القبة، ثم هو يزار ويتمسح به ويتبرك به ويسجد عنده ويحب ويقبل، وما بين رجاء ودعاء وبكاء. وتزداد القامة بأن تزداد الموالد عندنا مولدا. كيف وقد نظمت الوزارات الموالد على مدى طول العام؟ فهل سيجدون متسعا لمولد الشعراوي، أم أنهم سيقتصرون ويقتصرون أياما من موالد أخر حتى لا يتعارض مولد الشعراوي مع موالد أخر؟ لست أدري، إنما ذاك من الضلال. ومن الضلال أيضا أن تعلق صورة الشيخ على السيارات الخاصة أو العامة. الشيخ الذي فقدناه، نحن فقدنا عشرات المشايخ، فلما هذا الشيخ بالذات؟ أم أنها دعوة لوثنية جديدة؟ وما عبدت الأوثان إلا بتعظيم الصور. وإنما أخاف على أمة المضلين، من يتكلمون بالقرآن والسنة كالدكتور مصطفى محمود الذي لم يرد أن يتوب ولم يرد أن يعترف بالحقيقة، وما أراد أن يجيبها الوضع كما يقال، وإنما يحارب السنة بعنوان ليس إنكارا للسنة وهو ينكر السنة. والرجل قد بان أنه مغرض بعد أن كنت أظن أنه لا يفهم أو أنه مغفل، لكن وضح أنه مغرض ليس إنكارا للسنة ويحارب السنة، باسم أن النبي نقول له لماذا أوردتنا حديثا منسوخة وإن كانت صحيحة؟ لماذا أوردت الأحاديث المنسوخة ولم تورد الأحاديث الناسخة؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة السن، لكن هذا في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسن وحتى لا تختلط السنة بالقرآن. لكن ما مضى كبير عهد يا مصطفى إلا وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة وقال اكتبوا عني فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. لما قيل لابن عمر إنك تكتب عن رسول الله كل شيء في رضاه وفي غضبه، لماذا تكتب عنه وهو في حالة الغضب؟ فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا أكتب عنك كل شيء في الرضا وفي الغضب، أفأكتب في حالة الرضا فقط دون حالة الغضب؟ قال ابن عمر اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم وصرح عليه الصلاة والسلام بالكتاب. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وكان من الحفاظ قال ما زاد عني أحد في رواة الأحاديث إلا ابن عمر إلا عبد الله بن عمرو بن العاص إذ كان يكتب ولا أكتب، إذ كان يكتب ولا أكتب. فالسنة بدأ كتابتها في عهد النبي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فيا دكتور مصطفى محمود تورد الأحاديث المنسوخة ولا تورد الأحاديث الناسخة، أأنت مبرر؟ أأنت عميل لجهة معينة؟ أأنت تابع لمركز ابن خلدون؟ أم أنك واحد من أهل التنوير أو التضليل؟ أم ماذا أنت يا مصطفى محمود؟ وقد قلت لك قبل لست مصطفى ولست محمود. أسأل الله أن يتوب عليك، فإن لم يتوب عليك أسأل الله أن يعجل بالانتقام منك ومن أمثالك. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وأنا حزين أن يضاف إلى تلك السلسلة الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه أبي آدم قصة خليطة بين الأسطورة والحقيقة، والذي أبى أن يعترف هو بالحقيقة وأبى إلا أن يصر على خرافته وعلى أسطورته، وفي الوقت الذي قام يحارب أساطير الأولين والإسرائيليات التي كتبت في قصة آدم أتى هو بأساطير لم يقلها الفلاسفة ولا الإغريق ولا اليونانيون. ولعبد الصبور الشهير وقفة في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع كتابه هذا الذي قلب فيه الموازين وعكس فيه المعايير. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وما أكثر الذين يتكلمون بالقرآن والسنة فيكون أحدهم عليم اللسان منافق القلب يهدم الدين باسم الدين. من نذكر ومن نترك؟ إذن العلامة في النفس واضحة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن إسماعيل منصور طبيب المصري دكتور البهائم لما حرم النقاب حرمه باسم الإسلام بالقرآن والسنة، لما نفى عذاب القبر نفاه بالقرآن والسنة، لما أنكر حجية السنة أنكرها بالقرآن والسنة. جمال البنا يحارب السنة بأدلة من السنة، يهدم نقول راحوا يهدمون الدين باسم تجديد الدين، أما وجد الدين مجددين سوى هؤلاء العملاء لا العلماء. سبحانك ربنا، لكنها الفتن. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. واسمع هذه: وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أقول: وقد وضع السيف في الأمة، وضع السيف في الأمة بحرب بين العراق والإيران، وبحرب بين العراق والكويت، وبحرب بين قوى متحالفة والعراق، وبحرب بين الاتحاد السوفيتي البائد وأفغانستان، ثم بحرب بين الأفغانيين وبعضهم البعض، وبحرب بين روسيا والشيشان، وبحرب بين الصر والبوسنة والهرسك، ثم بحرب بين الصر وكوسوفا، وبحروب في كشمير والهند وإريتريا والفلبين وطاجكستان وأوزبكستان، وحروب في السودان وبين السودان وأوغندا وبين السودان والصومال، وحروب قامت وحروب ستقوم. وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنه إلى يوم القيامة. نعم، وقد وضع السيف لمثل هذه الحروب، سيما في مقدمة خطيرة لا مثيل لها في عالمنا وتاريخنا، ألا وهي المسماة بحرب الخليج، تلك التي استدعينا أعداء الله لها بأنفسنا. فجاءوا مع بداية التسعينات ليقولوا لنا: ما إن تنتهي المعركة لن يبقى جندي واحد أمريكي أو بريطاني أو أوروبي عموما. ومع ذلك فتسع سنوات كاملة ومبلغ علمنا أنه لم يخرج جندي واحد، اللهم إلا الذين أصابهم مرض لم يعلم تشخيصه ولم يعرف داؤه ولم يدرك دواؤه. هذا مبلغ علمي، هم الذين خرجوا. أما البقية الباقية فإنهم في دراسة ميدانية وفي تعامل مع الطبيعة الأرضية ومع البيئة العربية ومعرفة للغات واللهجات العربية، ليكون ذلك مقدمة لغدر الروم الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهو وإن كان على ظاهره لم يتحقق بعد، لكن من ينظر إلى حال الكثير من المسلمين وقد ارتكبوا الشرك ووقعوا في الكفر وفعلوا خصال النفاق ووقعوا في مظاهر الردة، يرى أن هذا الحديث قد تحقق وأن أناسا خرجوا من الدين أفواجا، وإن كانوا لا يزالون يتسمون بالإسلام ولكن هذا الحديث يقع له مظهر أشد في الحروب التي بيننا وبين الروم، فهناك ردة تقع وتكون هناك ردة شديدة كما ستسمع هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي أوثان. من ذلك ما قد ظهر ومنه ما سيظهر. أما الذي ظهر فقد ظهرت صور شركية في الأمة ومظاهر وثنية وأناس يعبدون الأموات ويقدسون الأولياء والصالحين بمظاهر تعبدية لا ينبغي أن تكون إلا لله، بل هناك مظاهر وثنية وقعت في غيبة من العلم وكثرة من الجهل. من ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياس نساء لوط حول ذي الخلط. لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياس نساء لوط حول ذي الخلط. وذو الخلط صنم كانت تعبده لوط في الجاهلية بمكان يدعى ثبانا. هذه العلامة يرى بعض العلماء أنها قد ظهرت في أرض الجزيرة العربية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ عبدت الأشجار والأحجار وانتشر ذلك في كافة بلاد العالم الإسلامي، فذبحت الذبائح وأوقدت الشموع ونجرت النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عجيبة وعلى مرأى ومسمع من كثير من علماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما هذه العلامة بحرفيتها فإنا لا نظن بأنها قد وقعت، وإنما يغلب على الظن أنه مع العلامات الكبرى ومجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، هناك أناس يعبدون الأصنام والأوثان وهناك نساء تضطرب إلياتهم حول ذي الخلطة يطوفون وينذرون ويعبدون ويتكبرون عياذا بك اللهم. إذن الحديث إما يذكر مظاهر وهي في الناس كائنة، وإما يقع هذا بالفعل بصورة واضحة فيكون ذلك متأخرا إذا جاءت الريح الطيبة وقبضت أرواح المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذه علامة قد سبق ذكرها من قبل، فقلت لحضراتكم بأن نحو من 30 قد ادعوا النبوة على طول التاريخ الإسلامي ولم يبق إلا الدجال ليكون آخر 30 الذي يدعي النبوة بل ويزعم الألوهية بعدها. ويقول عليه الصلاة والسلام مع نهاية هذا الحديث الذي فيه من الفتن ما فيه: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. فاجتهد أن تكون منهم يا ابن الإسلام. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة، اللهم اجعلنا من الطائفة الظاهرين على الحق، اللهم اجعلنا متمسكين بالحق حتى يأتي أمرك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. آمين. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم من الفتن هذا الحديث، وهو أيضا منه ما وقع ومنه ما سيقع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة أحداث، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يطلع الناس على رجل كورك على ظل، ثم فتنة السهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غدره. الحديث مرة أخرى مع بيان معانيه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلام، يعني ذكر فتنة تأتي متأخرة من بعد فتن، كفتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله، بل وذكر فتنا تموج كموج البحر، منها ما وقع أيام عمر أو بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فوقع من ذلك ما شاء الله في خلافة عثمان حتى قتل رضي الله عنه، ثم الفتنة التي وقعت في الجمل والصفين، وتتابعت فتن حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس جمع حلس، والحلس هو حشم الليف الذي يوضع على رقبة البعير أثناء سبح في الساقية أو حرس في المحراب، محراب البلد والساقية المعروفة، فيوضع الحلس على ظهر البعير. وسميت بالأحلاس كناية عن الملازمة، أي كما يلازم الحلس رقبة البعير أو رقبة البقرة أو الدابة عموما، حتى ذكر فتنة الأحلاس، أي فتن ملازمة. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب. كذا شكلها العلماء: حرب وهرب، حرب بفتح الحاء والراء، وهرب بفتح الهاء والراء. والحرب غير الحرب، الحرب معناه سلب المال والأهل، سلب المال والأهل، والهرب هو الفرار. وهذا المعنى لا نجده ينطبق على شيء من الحروب والفتن فيما مضى إلا على حرب الخليج، تلك التي ببدايتها وضع السيف في أمة الإسلام أو أمة العرب لتكون بدايتها سلب مال وعرض وهرب يلوذ الطرف الثاني بالفرار. المعروف في تاريخ الحروب أن جيشا ينتصر وجيشا يهزم، لكن تقرع بينهما حروب، يكون هناك قتال. لكن غزو العراق للكويت لم يكن على شاكلة حرب قد عرفت من قبل، فإن العراقيين قد غزوا الكويتيين على غرة. وأول ما فعلوه لمن يذكر الأحداث وما هي منا ببعيد لم يمضي عليها عقد من الزمان بعد، لم تكتمل 29 سنوات، أول ما نزل الجنود العراقيون استولوا على أهم مراكز المال في الكويت، المعارض السيارات والبنوك والأماكن التي فيها الأموال المدخرة والكثيرة. ثم أبيح لهم بأوامر أو أباح الجنود لأنفسهم أن يدخلوا البيوت، فدخلوا البيوت فانتهكوا الأعراب، فذاك الحرم والهرم أنه لم نلقى مقاومة من الكويتيين ضد العراقيين، يدافعون عن أنفسهم عن أعراضهم عن أموالهم، مع أن الرجل إذا قتل ضد عرضه أو قتل دفاعا عن عرضه فهو شهيد، أو قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد، أو دفاعا عن نفسه فهو شهيد. ومع ذلك لن نلقى من مدافع عن نفسه ولا عرض ولا أرض ولا أهل ولا مال، وإنما لاذ الكويتيون بالفرار. منهم من نزل إلى بقية الإمارات، ومن نزل إلى السعودية، ومن جاء في مصر، ومنهم من هلك فارا في الصحراء، تاه ظل في الصحراء وهلك. ونحن نعلم أن كثيرين جاءوا في بلادنا، كما أن مصريين أيضا وجدوا المسألة، قالوا مش عجب عراقيين اللي كان سواه عندي واحد جاب العربية وجه، واللي كان مش عارف جاب ايه وجه، حرب وهرب بذا نفسرها فيما نراه والله أعلم. وقد غلب على الظن. قال ثم فتنة السراء، والسراء وفرة المال والغيب، وتكون السراء بالنعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية. فتنة السراء موجودة في بلاد العرب الآن، بدت واضحة في دول الخليج والسعودية دول البترول، ولنا منها الآن هامش مهمش، ولكن الله أعلم بما يجد بعض. فإن من سياسة أعداء الإسلام في الاقتصاد أن يفرحوا أناسا بعلو اقتصادهم، فيروا أنهم قد صعدوا إلى الطابق العاشر، ثم تأتيهم نكبة تجعلهم يسقطون إلى ما تحت الأرض. فلنحذر على بلادنا قبل أن نحذر على أنفسنا. قال ثم فتنة السراء، والسراء موجودة في دنيا العالمين، لكن حصل انتعاش للاقتصاد العراقي بعد الغزو الكويتي، أموال نهبت، سيارات ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن فتنة السراء هذه دخلوها أو دخنوها، الذي يكون سببا فيها دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيت يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، وأنا ما كنت لأفسر الحديث برجل كصدام لو ما أنه زعم أثناء تلك الحروب بأنه رجل من آل بيت النبوة ليجذب إليه المسلمون وليعطي لحربه ضد العراق صفة شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي عنه هذا الشرف، يقول يزعم أنه مني وليس مني، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. العبرة في أهل البيت ليست بالأحزاب ولا بالأنساب، إنما بالعمل الصالح والأخذ بالأسباب. يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، ليس نفيا للشفاعة كما زعم مصطفى محمود، وإنما أراد أن لا تتكل على الأحزاب وإنما تأخذ بالأسباب. يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم هنا تفيد الترتيب والتراب، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، يعني يدل على أنه ليس قوي، رجل هزيل ليس في دهاء وقوة من سبقه. وعجيب مع كل ما فعله صدام أن يبقى صدام، ولكنه هاجر. ولو أراد الأمريكان أن يأتوا برقبة صدام قبل أن تقوم الحرب، حرب التحالفية ضد العراق، لا تؤبر قبل، وقد فعلوها مع البعض من قبل ذلك، يوم أن أطلقوا صاروخا أرادوا به القذافي فدخل إلى سرير القذافي فقتل ولده، ويوم أن اغتصبوا رئيس بلد. الشاهد أن المسألة فيها سر وعلامة استفهام، لذلك يبقى الصدام طويلا. ولذا جاء الحديث ثم، أي بعد وفاة هذا الصدام، يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، أي لا يبقى في مدة رئاسته طويلا. ثم فتنة الدهيمة، نسأل الله العفو والعافية. والدهيمة تصغير دهماء، وهي الداهية الكبيرة. داهية دهماء، لكن هذه الدهيماء تسبق الدهماء. ثم فتنة الدهيماء تعمل ايه؟ لا تدع احدا من هذه الأمة الا لطمت ألم كده على الماشي، يعني يبتلى منها، وإن لم يكن ابتلاء عظيما إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت. وبعدها تحضم الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يطير الناس إلى فسطاطين. والفسطاط هو الجماعة من الناس، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وهؤلاء هم الذين يبايعون المهدي، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وهؤلاء هم الذين ينتظرون الدجال. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. ولذلك بعد هذه الفتن والتي أضلنا زمانها. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن واقعنا وما يأتي في غدنا: تصالحون الروم صلحا آمنا. ونحن معهم الآن في صلح، والروم كما علم أوروبا وأمريكا نصارى الغرب، تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، كما حدث التحالف بين الغرب والعرب ضد العراق، لكن يقع تحالف آخر تبدأ بعده الفتن والملاحم ويقع الغدر من الروم. تصالحون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون. لكن المعركة التي وقعت بين المتحالفين من العرب مع الغرب سلموا دون أن يغنموا، وهذا الذي يجعلنا نؤكد أن تحالف آخر يقع بين العرب والغرب وينتصر فيه المتحالفون على الدولة المحاربة، إن كانت العراق ثانية أو إن كانت إيران متوقعة أو كانت دولة ثالثة لست أدري، فلا أزعم أنني أعلمها ولا أرجم بغير. أقول فهنا يقع هذا التحالف فتسلمون وتغنمون، يكمل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تنزلون بمرج ذي تلول. التلول أو التلال هضاب مكان في تلال، والتلال هذه فيها مزارع ومراعي، ولذا سماها مرجا. والمرج هو المرعى، صحراء ولكن فيها نباتات، بمرج ذي تلول. فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب، أي في حملة صليبية قادمة بخلاف الحملات الصليبية الماضية، فيرفع الصليب ويقول: الأغلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية، مع كل غاية 12,000، والغاية هي الراية، والراية لواء أو كتيبة، في كل كتيبة 12,000، في كل كتيبة 12,000 أو 12,000 في كل كتيبة، في 80 راية ب960,000، وتكون الفتن والملاحم. مقدمتها بدأت بعاصفة الصحراء، حرب العذراء كما يسميها المتعصبون من المصريين والأمريكان، أي حرب الخليج. وأما تلك المعركة التي يغدر فيها الروم وما يترتب على الغدر من فتن وملاحم وحروب، فذاك موضوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صلوا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.